أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الغيبة وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة رفضة أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رفضتين أو لم تيبس. عن قيس قال: كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحاب، فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لا أن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. باب آخر من كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله، وفيه الغيبة وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ذكر الغيبة وذكر قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. حذرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن الغيبة، والغيبة واضح من معناها من الغيب، من الغيبة يعني واحد غايب عنك وأنت تتكلم في حقه بالشيء الذي يكره هذا الغائب، فسميت الغيبة. الغيبة معنى الغياب، الغياب واحد غائب، لكن الغيبة الكلام عن هذا الغائب. فهنا نهينا عن الغيبة، وهي عظيمة ويعدها العلماء من الذنوب الكبائر، وربنا سبحانه نهى عنها وبين لنا الشيء الذي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أكل الميتة من الحيوان، من شاة ميتة، من بقرة ميتة، هذا حرام، فكيف يأكل لحم أخيه ويأكل لحم أخيه ميتا كمان؟ هذا شيء منتج جدا مستقذر. فلما يجعل لنا هذا المثال القبيح لنتدبر فيه نعرف قبح الغيبة هذه. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. نهانا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لا يغتب بعضكم بعضا، يعني لا يقع بعضكم في غيبة بعض يتكلم في حقه من ورائه بالشيء الذي يكره. قدمنا قبل ذلك الفرق بين الغيبة والبهتان. الغيبة الاثنين فيهم كذب، هذا كذب وهذا كذب. الغيبة تكون من وراء الإنسان، تقول عليه الشيء الذي تبالغ فيه فتقبح منظر هذا الإنسان أمام غيره، وهذه نميمة، يبقى إنسان ينم في غياب إنسان ويتكلم عنه، فإذا تكلم بشيء يكره هذا الإنسان ولا مصلحة في ذكر ذلك إلا مجرد الكلام، هذه الغيبة. الغيبة يبقى إنسان بيتكلم عن عيب موجود في شخص، وهذا الشخص غائب ولا مصلحة من وراء ذكر هذا العيب. لو كان في مصلحة من ورائها، مصلحة شرعية، كان يكون هذا الإنسان ممن يقع في الشيء اللي يخدع به الناس، فتحذر الناس من فلان هذا يخدع، خد بالك من خداعه. يبقى هنا من حقك أن تقول بتحذر الناس منه، لكن إنه لا تحذير ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا شيء، كلام لمجرد الكلام، يبقى ذكرك أخاك بما فيه ويكره أن يذكر هذا الشيء عنه، هذا الغيبة. صلى الله العفو والعافية. هنا: ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا كان ذكر هذا الشيء والمبالغة والزيادة ونقل الكلام بتاع هذا الإنسان لغيره على وجه الإفساد صار نميمة، وهي مصيبة، القالة الحالقة التي توقع الناس وتحلق دينهم. فإذا كان الإنسان يتكلم أمام غيره بالشيء وفي هذا الكلام ما يجعل الإنسان يتعجب، إنه يتبلى عليه: أنت ضربتني، أنت عورتني، أنت عملت فيها كذا، يتعجب: أنا ما شفتك فيه. هنا هذا البهتان، البهتان أن يبهت الإنسان كأنه بهته غير لونه، نبهت لون الإنسان من الفجعة اللي أخذها، أنا ضربتك، أنا عملت فيك كذا، هذا البهتان وهو أعظم وأعظم. هذه كلها من الذنوب الفظيعة الكبيرة التي ينبغي على المسلم أن يحاسب نفسه فيها. وما أكثر ما يستسهلها الإنسان حتى إذا دخل قبره عرف بشاعتها حين يعذبه الله سبحانه وتعالى. والعلماء يحدون حدا للكبيرة لأنها ما جاء فيها تهديد ووعيد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو ما كان فيها عقوبة في الدنيا أو تهديد بعقوبة في الآخرة. فالإنسان الذي يقع في شيء فيقال حده كذا، إذا وقع هذا كبيرة من الكبائر، وقع في شيء فيقول إنه له عقوبة النار يوم القيامة، هذا كبيرة من الكبائر، وقع في شيء فجاء الحديث أو القرآن يخبر أنه ملعون من فعل ذلك. ما تهدد النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان فيه لأنه يكون ملعونا أو أنه يكون مغضوبا عليه أو أنه يكون له عقوبة عند الله سبحانه، هذا من الكبائر. فالغيبة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب صاحبها أن يعذب في قبره بهذه الغيبة التي قالها. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما يعذب صاحباهما، إذا أصنين في القبور من المسلمين يعذبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، لا يعذبان في كبير، وبعدين بينفي هذا، لا ده كبير مش كبير زي ده، كانوا يظنان ذلك ليس كبير، يعني هما اللي يعذبان في القبر فاكرين حكاية سهلة، فكل واحد بيقع في هذا الذي وقع فيه، ما يعذبان في كبير في ظنهما، في ظنهما، كعادت كثير من الناس يقع في الكبيرة ويستسهل ما فيش حاجة، دي حاجة بسيطة دي مش، ويضحك وتعدي وتكون عند الله كبيرة من الكبائر. فهنا قال: إنهما لا يعذبان في الكبير وبلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، يبقى هو الغيبة إيه، دي حاجة بسيطة وسهلة، وكلمت على فلان وكلمت على فلان ببساطة، ولكن عذب في قبره، الآن عرف أنه كانت كبيرة إن فيها العذاب هذا ما تغفرتش له، عذب عليها في قبره بلى. طيب هذا الأول اللي كان يذكر الناس من ورائهم بالسوء، لذلك لابد يا جماعة أن نحذر من ذلك. الإنسان بيضحك على نفسه ويتكلم عن غيره في غيبته بكلام، وبعدين يعلي لنفسه أصلا أنا معذور في كذا، أصل كنت متضايق، أصل كنت أصل عمل فيا كذا، وينسى إن هذه غيبة وأن الله يعذبه عليها. احذروا يا جماعة من ذلك. واللي يتكلم أمامه إنسان بغيبة إنسان يرده ما يستمرش الحال، أحيانا فين يكونوا متغاضين من واحد تالت يقعدوا ينتفوا في ريشه طول ما هم قاعدين، ده عمل ده قال ده كان كذا كذا، ويظن أن الأمر بسيط، لا ليس بسيط، ليس بسيط. يبقى هنا الإنسان الذي أذاك تكلم هذا الإنسان، أنت أذيتني في كذا وكذا، اتق الله، أو كلم إنسانا بالأمر المعروف وينهى عن المنكر، يبقى الشكوى ليأمر المعروف وينهى عنه. أما إن مجرد الكلام إنسان يقعد يتسلى مع غيره بفلان فيه كذا وعلان فيه كذا، الغيبة احذروا من الغيبة، فإنها توقع في قلوب الناس البغضاء، في الناس يكره بعضهم بعضا، تلاقيهم بيصلوا مع بعض يكره بعض ما بيحبوش بعض، تلاقيهم ده بيصلي صلاة كثيرة وده بيصوم وده بيعمل، ولكن الغيبة وقعت منهم خلتهم يتنافرون. بل الإنسان لما يقع في الذنوب يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يذنب ذنبا إلا نكت على قلبه نكتة سوداء، نكت على قلبه نكتة سوداء، يبقى القلب كل ذنب نقطة 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 سواد سواد لغاية ما يصيب القلب أسود أسود كل القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والإنسان حين يقع في الذنب قد يجد شؤم هذا الذنب في أن الناس تنفض من حوله، الناس تكره، الناس ما تحبوش، اللي كان بيقبل عليه يذهب عنه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. تلاقي بتحب فلان ومشين معه، فجأة لقيته بتكره، فجأة لقيت نفسك أنت مش طيق ولا هو طيق، راجع نفسك
شوف أنت بتعمل إيه. والإنسان المؤمن يراجع نفسه ويعتذر للذي أساء إليه، ما تتمسكش برأيك إن أنا لا أنا اللي صح وغيري غلط. ويعني لو أن إنسانا جاء إليك يعتذر إليك ما تتصلبش برأيك لا ما بقبلش اعتذار، مش عايز أكلمك أنا مخصمك على طول. وداع النبي صلى الله عليه وسلم أن هجران المسلم سنة كسفك دمه، كسفك دمك. يوم تزعل من حد لك 3 أيام فقط، بعد 3 أيام راجع ارجع لصاحبك سلم عليه وتكلم معه، ما تبقاش الخصومة تعمي عينيه. أنا مش هكلمه أبدا العمر كله، هذا لا ينبغي ولا يجوز المسلم أن يفعله مع مسلم. الأول كان يغتاب الناس، طيب الثاني قال لا يتأذى من البول، كان لا يتأذى من البول. هذه رواية لذكرها البخاري رحمه الله. في رواية أخرى كان لا يستتر من البول. رواية ثالثة كان لا يتنزه من البول، كان لا يتنزه من البول. يبقى المعاني كلها رجع إلى أن هذا الإنسان ما بيهموش البول، إنه يقف يبول والبول يترشرش عليه ما يهموش، وبعدين يصلي بعد ذلك على هذا الحال ثيابه نجسة فلا تقبل صلاته، لا تقبل صلاته. إنه يتبول ويتعدل يقوم بسرعة، بعد ما تبول هو يعرف إنه ممكن لسه في قطرات بول حتنزل ما ينتظرش ويقوم فتنزل في ثيابه بعد ذلك، هذا شيء. والإنسان المريض بسلس البول ده شيء تاني، هنا كلامنا مش في سلس البول ده معذور، سلس بول بيقعد إنه يعمل اللي عليه، بعد ما بيقوم يمشي شوية لا نقطة نزلت، هذا معذور له حكم آخر في الشريعة معذور. لكن هنا لا، ده بيتعجل إنه ما بينتظرش لغاية ما البول ينتهي يقوم بسرعة عشان مشغول بأي أمر الأمور ينزل البول في ثوبه لا يهتم. هذه صورة. صورة أخرى كان لا يستتر من بوله، انه هو بيقول يبول على مكان جامد ناشف، يقول هو واقف ينزل البول على الارض يرجع على ثيابه يقوم يلوث ثيابه. هذه صورة. صورة ثالثة انه عديم الحياة، ما فيش عنده حياة، فاذا تبول لا يهم الناس ينظرون اليه يشوفوه، يتبول امام الناس ما بيهموش هذا الشيء، عديم الحياة. يبقى هذه صور ثلاثة لهذه الحالة كلها محرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الإنسان أنه كان لا يتأذى من البول، لا يستتر من البول، لا يتنزه من بوله، فعذب في قبره. طيب مرور النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، يعني هنا كان له شفاعة، ولكن هل إنه كل ما حيمر على القبر يشفع والناس بتعمل براحتها وهو يمر على القبر يشفع وخلاص عد؟ لا 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 لا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان شفاعته شفاعة الآن، وهذا الإنسان في القبر شفاعة محدودة محدود، إنه جاب جريدة رطبة وقسمها نصين، حط على القبر ده جريدة وعلى القبر ده جريدة، كأن هذه الجريدة الآن لغاية ما تنشف يرفع عنهما العذاب ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لهما. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لوجوده بركة في هذا المكان، لكن يعني يرفع عنهم خالص ما يتعذبوش خالص، بعملوا اللي عملوه صلاتهم بطلة مش نفع وفي القبر كمان إيه؟ لا لا لا، فكان كأنها ساعة إيقات، توقيت توقيت، كأن ضبط الساعة على قدر الجريدة دي وهي رطبة، هتقعد قد إيه لغاية ما تنشف؟ هتقعد لغاية آخر اليوم، تقعد لبكرة لبعد بكرة، يرفع عنهم العذاب ويبدأ العذاب تاني بعد ذلك. نسأل الله العفو والعافية. كون انه لم يرفع العذاب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الانسان ربنا يغفر له، دليل على ان هذا من الكبائر، الكبائر والتي وقعوا فيها الكبير. لذلك ما خففش عنهم العذاب على طول، لا مقدار بس، ان مر النبي صلى الله عليه وسلم حط جريدتين كسرهما وامر بكل واحده كسره توضع في مكان، واخبر انه سيهون من عذابها، هيخفف عنهما من العذاب شوي، ما كانت رطبتين رطبتين أو لم تيبس، وبعد ذلك يرجع العذاب عليهما مرة ثانية. إذا الإنسان المؤمن يخاف من ذلك إنه يقع في الغيبة، هذه العذاب. وفي الدنيا الإنسان حيستمتع بالغيبة قد إيه يعني؟ إن قاعد يتكلم في حق إنسان ما فيش فيها أي متعة، أتعب لسانه وأتعب قلبه وأتعب دماغه وضيع الوقت بتاعه في شيء ما فيش من وراء شيء. لو أنه ضيع هذا الوقت فيما يفيده من عمل صالح، لو أنه راح يشتغل ينفق على عياله، لو أنه أمر معروف ونهى عن منكر، لو أنه في هذا الوقت قرأ آيات من القرآن، تذاكر مع صاحبه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أفضل الإنسان. لذلك ينبغي علينا أن نحرص على أوقاتنا. المؤمن لما يلتقي مع المؤمن يحرص على أن هذا اللقاء يكون فيه خير ويكون فيه ثواب. أنت أول ما لقيته سلمت عليه قلت السلام عليكم، تساقطت الذنوب من بين أيديكما، يا ترى بعد ما تساقطت وبعدين سبت إيدك من إيده بديت أنك تجمعها تاني، توقع نفسك في الغيبة وفي النميمة تجمع الذنوب مرة ثانية؟ هذا لا يليق. يبقى هنا الإنسان المؤمن يحافظ على نفسه. لما تلتقي مع أخيك احرص على ذكر الله سبحانه. كان الصحابة إذا التقى بعضهم مع بعض سلم بعضهم على بعض ويتذاكرون ويسأل بعضهم بعضا عن حاله وعن حاله مع الله وعن صلاته وعن ذكره وعن استغفاره. شوف أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، كان في اليمن، هذا على مخلاف محافظة يعني وهذا على محافظة أخرى، وبعدين يمر إنسان كل منهما على القرية اللي هو فيها أو المخلاف اللي هو فيه ويلتقيان، يجي مكان يلتقي الاثنان فيه. فإذا التقيا ما ضيعوش الوقت في الأحداث وفي الكلام وفي كذا، لا، ولكن كان كل منهما يسأل الآخر عن حاله ويسأله عن حاله مع الله. فأبو موسى الأشعري يسأل معاذ بن جبل، ومعاذ يسأله إنه كيف صلاته، كيف كذا، معاذ يسأله كيف تقرأ القرآن، كيف تقرأ، هنا الاثنين من حفاظ القرآن، معاذ بن جبل أو موسى الأشعري. فمعاذ يسأله كيف تقرأ القرآن فيقول إني أتفوقه تفوقا، أتفوقه تفوقا، يعني ما بسيبوش على طول، نقرأ القرآن أريح شوية وارجع تاني، أريح شوية وارجع تاني. إنسان يعني شغال شغلة المحافظ على مكان الأمير على هذه البلد، ومع ذلك لا يترك القرآن، يلف على الناس ويحكم بين الناس ويقضي بالناس وكذا، ويلاقي وقت فاضي يقرأ فيه القرآن، يتفوقه تفوقا. طيب وأنت يا معاذ؟ نفس الشيء. معاذ يخبر انه بيقرأ القرآن، يقول انه بيجمع الورد بتاعه بيخليه لليل، يقوم بالليل يصلي بيه وينام في اول الليل عشان يستريح، يقدر في اخر الليل ان يقوم يقرأ الورد بتاعه وقلبه حاضر. قال وارجو في نومتي ما ارجو في قومتي، اننا ارجو من الثواب النوم اللي انا نايمها دي ارجو فيها ثواب زي النوم اللي انا ايمها اصلي لله، لانه بنيته نام ليقوم ليذكر الله. كان الصحابة إذا افترقوا سلم الواحد على الثاني وبعدين يقرأ سورة العصر. ايش معنى هذه السورة؟ هذه السورة يقول الشافعي لو أن الناس تدارسوا هذه السورة لوسعتهم ولكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل عمل خاسر وضايع إلا عمل واحد بس الذي يعمله المؤمنون الصالحون يبتغون به وجه الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل بالصبر. فيقرؤون السورة يذكر بعضهم بعضا بما في هذه السورة، احرص على الحق، احرص على الصبر على الأذى وعلى قضاء الله وقدره، احذر من الوقوع في الحرام، أكثر من ذكر الله، فإن الإنسان خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.